الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بيع الأصنام والصلبان وكيف نثبت عدم جواز ذلك. ذكرنا مجموعة وجوه، الآن نذكر وجها جديدا، الوجه السابع ما أفاده الشيخ التبريزي قدس سره في إرشاده الجزء الأول صفحة 133 على الطبعة القديمة، وهكذا غيره، أي غير الشيخ التبريزي. ومحصله أنه عندنا روايات تدل على أن بيع الجارية المغنية حرام وباطل، وإذا ثبت هذا يلزم أن يثبت بالأولوية عدم جواز بيع الأصنام، إذ الفساد المترتب عليها، أعني على الأصنام، أكثر مما يترتب على الجارية أو بيع الجارية المغنية، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه القضية، وهي أنه في بيع الجارية يقع الثمن عادة في مقابل الجارية وليس في مقابل غنائها، حتى بلحاظ جزء الثمن، فجزء الثمن لا يقع في مقابل غناء الجارية، بل كل الثمن يكون في مقابل الجارية، والغناء يكون داعيا إلى أن ترتفع قيمة أو ثمن الجارية، فأنا أجعل ثمنا كبيرا في مقابل الجارية لأجل صفة غنائها، لا أن نفي صفة الغناء هي مقابلة بمن بجزء، وهذه قضية واضحة. نظير أن يشتري شخص دارا قرب حضرة مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثمنه خوي يصير مرتفع، مو لا يكون جزء من الثمن مقابل القرب، بل كل الثمن هو مقابل الدار، والقرب يكون داعيا إلى أن تصعد قيمة الدار، هنا أيضا كذلك. فالثمن بأجمعه يكون في مقابل ذات الجارية دون صفة غنائها، ورغم ذلك حكم الشرع بالحرمة والبطلان، أي بحرمة وبطلان بيع الجارية المغنية، وبينما في بيع الأصنام يكون الثمن أو الجزء الأكبر من الثمن يكون في مقابل الهيئة، أي هيئة الصنم دون نفس الصنم، بل الهيئة هي المهمة التي يبذل بأزائها الثمن، فيلزم أن يكون الفساد والبطلان أولى في بيع الأصنام، وكذلك نقول في بيع الصلبان. ثم أفاد قدس سره بعد ذلك مطلبا جانبيا، هذا مطلب جانبي، قال إن كون الأصنام موردا لعبادة المشركين يلزم أن يكون سببا لعدم جوازي وشرائي الأصنام، فإنها معبود للمشركين حتى إذا فرض أنه كان من الأشياء العتيقة والأثرية، ولا نفرق بين الأثر وغير الأثر، إن هذا معبود للمشركين فلا يمكن الحكم بجواز بيعها، بيع الأصنام. ثم أكثر قال قدس سره، إن هذه مادة فساد، يعني وجود الأصنام، فيلزم إعدامها ومحوها. قلت هذا كلام جانبي غير مسألة ماذا عدم جواز البيع. المهم هو انتهى. المهم هو أثبت عدم جواز البيع. منين أثبته؟ مما دل على حرمتي وبطلان بيع الجارية المغنية. هذا بعد كلام ماذا زائد ليس بالمهم. هذا توضيح ما أفاده قدس سره. ويرد على ما ذكره في آخر كلامه ما أشرنا إليه سابقا من أن الأصنام هي الآن ليست مادة فساد، كانت مادة فساد، الآن لا يتخذها أحد معبودا، بل لعل الأمر على العكس، مورد هي للاستهزاء والعبرة. كيف أنه كانت أناس موجودة وأذهانها ضحل إلى هذا الحد تتخذ الحجارة معبودا، فهي الآن ليست مادة فساد حتى يلزم الحكم عليها بالمحو والإعدام والكسر وغير ذلك. مو قلت خب هذا أمس بينت بعد، قلت إلا إذا تريد لك ماذا عبادة ومعبود تروح إلى بلاد، لكن ذيك في زاوية ماذا في زاوية ضيقة. بشكل عام الآن الأصنام ليست مورد إلمن للعبادة، وحتى هؤلاء هم مات يضحك عليهم، ماكو هذا الشيء. اي ما يخالف، الان هي مادة فساد في الحقيقة في العراق في ايران في اي مكان تاخذ، اي ما يخالف في العموم، وين ما تريد تروح ليست مادة فساد. مو مادة فساد شنو؟ اذا وديت لهم هذا سيأخذوا يعبدوا هذا، هم اذا اكو عندهم هم اكو عندهم، مو ان هذا راح يصير شنو يتخذونه علما للعبادة. هذا زين. واما ما افاده من ان كون هذه معبودا يستلزم عدم جواز بيعها حتى لو كانت من الأشياء العتيقة والأثرية، إن هذا الذي أفاده مجرد دعوة، يعني كونها معبودة في زمان يلزم منه أن لا يجوز بيعها إلى الأبد. ما هو المستند؟ ما هي الملازمة؟ لماذا؟ هذا لا دليل عليه، مجرد دعاوى من دون دليل، ولعله أشبه بالاستحسان. المهم والمهم ما أفاده في كلامه الأول، المهم هو ذاك، هذا الأخير أشرنا إليه سابقا في بعض الوجوه السابقة وعلقنا عليه. المهم ما أفاده في صدر كلامه وهو التمسك بفكرة الأولوية والفحوى، يعني إذا الجارية المغنية لم يجوز بيعها فكذلك أو بنحو الأولوية لا يجوز بيع الأصنام، يرد عليه ما أفاده في صدر كلامه، يرد عليه أولا وثانيا. أولا إن ملاكات أحكام الشارع لا نعرفها، فالملاك لحرمة بيع الجارية ما هو لا يمكن أن نجزم به. نظن أن الملاك في ذلك هو أنه الجارية المغنية بغنائها وأمورها الأخرى تحرف خلقيا الشباب، بل حتى غير الشباب. ولكن هل هذه هي النكتة الوحيدة، ولا توجد إلى جنب ذلك نكتة وهذا هو الملاك التام؟ إن هذا شيء لا يمكن الجزم به، فملاكات حكم الشارع ليست بأيدينا. وعلى هذا الأساس كيف نقول بأنه يلزم أن يثبت الحكم بعدم الجواز في بيع الأصنام أيضا، لأن الفساد في بيع الأصنام أقوى. أفهل ترى أن الفساد في بيع الجارية، الفساد هو وحده هو النكتة الوحيدة والأصيلة، ولا توجد نكتة أخرى، شيء غير معلوم. يعني تحلف عليه حتما هاي النكتة؟ أنا تريد تتحدث تقول هذا إذا كان إيش ذاك، إيش مدريني أن تمام النكتة هي هذه. أحكام الشارع عللها ملاكاتها لا نعرفها، ولعل هذا أشبه بالمقتضي، لعله توجد موانع توجد شروط. خلاص احنا تعلمنا واحنا صغار علمونا، وهذا كل واحد يقول كل إمامي ملاكات حكم الشارع، ما يمكن أن تعرف. ما تقدر تقول هذا الملاك هو حتما فقط لا غير، يعني التحلل الخلقي هو الملاك الوحيد في حرمة بيع الجارية. بلي جزء من العلة، لعله جزء ثاني موجود وما نعرفه. فإذا ملاكات حكم الشارع حيث لا يمكن الجزم بها والاطلاع عليها، فلا يمكن التعدي منها من مورد حكم إلى مورد ماذا؟ من حكم إلى حكم آخر. ونحن عبنا على مدرسة القياس بهذا، حيث كان يحاول أن يحصل النكتة والعلة ويتعدى، فهذه الفكرة ماذا؟ ليست صحيحة في الأساس، هي ليست صحيحة، مرفوضة. وثانيا يمكن أن نقول هو هذا خب معلوم، هاي تكمل همات إله، هو هذا معلوم. هاي همات لكم، هو هذا مقصودي أنا الذي قاعد أحمل عليه وأرد عليه، هو هذا. وإذا قلت إن الانحراف الذي يلزم من الأصنام حرف العقيدة، بينما ذاك يلزم منه إيش؟ بيع الجارية، تحلل الخلق لا أكثر. وانحراف العقيدة أشد مبغوضية. قلت هل تجزم أن تمام النكتة، وهذا الذي بينته، في حرمة بيع الجارية المغنية هي التحلل الخلقي فقط، أو هناك نكتة أخرى إلى جنب ذلك؟ لا نجزم بأن النكتة الوحيدة هي ذلك. فعلى هذا الأساس كيف يمكن أن نتعدى ونجزم بالأولوية؟ بل أقصى ما هناك ظن، أما جزم لا. هذا أولا. وثانيا يمكن أن نبرز الفارق بين الموردين، فإنه في الجارية المغنية يمكن أن نقول هي سبب لحرف الانحراف حتى المتدينين الشباب والشيوخ، فإذا كانت في بيتي جارية مغنية لعله سبب يكون ذلك علما. حتى عن الشيخ الكبير الذي أدعي التدين حتى هذا قد يكون سببا علما. إلى أن تحرفني هاي الجارية نفس وجود تحرفني. من الأمور التي تؤثر ماذا على الجميع الجارية المغنية، بينما وجود صنم في البيت هل يؤثر علي عليك على ذاك؟ أي واحد الذي موجود هنا يؤثر عليه وجود الصنم؟ لا. أما وجود تلك ماذا يؤثر؟ إذن هذا صار فارقا بينهما. لا يمكن أن نقول أن الفساد الذي ينشأ من الأصنام أكثر. نعم، لو اتخذ شخص الأصنام للعبادة صار ذلك موجبا للفساد أكثر، لو. لكن أين من يتخذ الأصنام للعبادة بخلاف الجارية المغنية؟ فإن الجميع يهوى الجارية المغنية وقد تؤثر، مش الجميع الأغلب تؤثر عليه. إذن هذا فارق موجود في البين، فلا يمكن أن ندعي الأولوية في هذا المجال. إن قلت إذن أنت على هذا الأساس يلزم أن لا تسلم بفكرة الفحوى والأولوية، يعني إن مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا لا تنهرهما ما نشغل خب ولا تنهرهما، نقول يدل بالأولوية عليه من على حرمة الضر. إنه يلزم من كلامك هذا أن ترفض ذلك وتقول إن الضرب لا نحكم بحرمته باعتبار أن ملاك حرمة التعفف والنهر ليس بأيدينا، لا نعرفه، فلعل هناك ملاكا خاصا بهذه وليس موجود في من في الضرب. قد يقول قائل إن قلت هكذا قلت هناك فارق بين الموردين، ففي مثال الجارية المغنية يوجد شيئان متغايران ونريد أن نعين ملاك أحدهما، وهو ماذا؟ ملاك حرمة بيع الجارية، ونقول إنه هو التحلل الخلقي، ونقول هذا الملاك أقل محذورا من ملاكي الذي يترتب على الأصنام وبيع الأصنام. إذن يوجد شيئان ونريد أن نعين ملاك أحدهما وننتقل من ذلك الملاك إلى تحريم الشيء الآخر، إن هذه عملية مرفوضة. بينما في فكرة الأولوية لا يوجد إلا شيء واحد له مراتب بعضها أشد من البعض الآخر، فلا توجد مغايرة بل توجد اختلاف في المرتبة بالشدة والضعف. فالظرف التأفف مرتبة ضعيفة، والنهر مرتبة أعلى، والضرب مرتبة أرقى. هذه كلها هي شيء واحد وتختلف بالنظر العرفي شيء واحد وتختلف ماذا بالمرتبة. فنقول إن الملاك الذي حرم التأفف مهما كان، وإن كنا لا نعرفه وإن كنا لا نشخصه، ذلك الملاك موجود في المرتبة الأشد حتما بدرجة ماذا؟ لأن أشد مو مغاير، حتما موجود، وإن كنا لا نشخص ذلك الملاك ما هو على إجماله وخفائه. مثلا هو الإهانة أو شيء آخر منضم إلى الإهانة، سواء كان هو الإهانة وحدها أو شيء منضم إلى الإهانة، هذا موجود في من؟ في المرتبة الثانية الأشد بدرجة أولى، فيلزم أن تكون الحرمة موجودة بدرجة أولى. إذن الفارق بين الموردين واضح، والوجدان أقوى منبه وشاهد على ما نقول. فإنه في مسألة النهي عن التأفف نشعر بالوجدان أنه يلزم حرمة ماذا؟ الضرب، وقضية عرفية. فإذا قلت لشخص على أنه لا تتكلم بكلمة نابية مع الضيف، يفهم على سبيل القطع ماذا؟ أنه لا تشيل إيدك وشي يسمونه تضربه ما أدري شنو. هذا واضح هذا، فحيث يراهما شيء واحد، وحينئذ الملاك الموجود هنا موجود هناك بدرجة أقل. هذا شيء وجداني، وهذا بخلافه في المورد الذي ذكره قدس سره. فإن مسألة بيع الجارية من مقولة، وبيع الأصنام ماذا؟ من مقولة ثانية، كلاهما من واديين مختلفين. ونريد أن نقول أن الملاك الثابت هناك يلزم أن يحرم، أن يكون سبب لحرمة ماذا؟ الثاني أيضا، لأنه ماذا؟ الفساد الذي يترتب على الثاني فساد في العقيدة، بينما الفساد الذي يترتب في الأول فساد الخلق مثلا. إنهما من واديين، ولا تجزم بأن النكتة حتما هي الفساد الخلقي وحده، لعله يوجد إلى جانب ذلك شيء آخر. فإذا التفرق بين موارد الفحوى والأولوية وبين المورد الذي ذكر للتعدي هو واضح كما أشرنا. ومن خلال ما ذكرناه تتضح المناقشة أيضا في الوجه الثامن الذي ذكره السيد الخميني قدس سره في مكاسبه المحرمة، الجزء الأول صفحة 162. فإنه ذكر نفس مضمون الوجه السابع، لكن مع اختلاف في المفردات. فذكر قدس سره إن الشرع المقدس حرم بيع الخمر تكليفا ووضعه، مو الجارية المغنية، لا 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 لا، بيع الخمر، حرم بيع الخمر تكليفا ووضعا، ويلزم من ذلك حرمة بيع الأصنام بالأولوية. وعلل بما نصه واضح بعد العلة، يعني الفساد أشد، وواضح نفس النكتة الذي أنا ما أكبر. قال: إذ الفساد المترتب على الأوثان وبيعها وشرائها أم جميع المفاسد. يو تقول أم، يو تقول شنو؟ أس جميع زين، أم جميع المفاسد، وليس وراء عبادان قرية. هذا مثال هذا يريد يقول وراء هذا الفساد بعد ماكو، شلون وراء عبادان قرية ما موجودة؟ واقعا يقولون شنو؟ وقرية ما موجودة وراء عبادان، قرية ما موجودة وراء هذا الفساد بعد ما أكو ماذا؟ فساد آخر. ثم قال قدس سره: إن بعض الروايات نزلت مدمن الخمر كعابد الوثن، كما في الجزء 25 من الوسائل صفحة 335 باب 13 من الأشربة المحرمة حديث 2 وحديث 6. إنه يستفاد من هذا الحديث أن الشر المترتب والفساد المترتب على عبادة الوثن أقوى وأشد من الفساد المترتب على من؟ على بيع الخمر. فكيف، ثم قال ما نصه، فكيف، هاي نص عبارته، فكيف يمكن ذلك التشديد في الخمر لقلع الفساد؟ والتجديد شلون؟ التجديد بمن حصل التجديد؟ بحرمة بيع يعني، تكليفا ووضعا، هذا مقصود بعد ما ذكره لوضوحه. فكيف يمكن ذلك التجديد في الخمر لقلع الفساد دون الأوثان؟ هذا ما أفاده قدس سره، والتعليق الذي أوردناه على الوجه السابق بنفسه يأتي هنا دون اختلاف ولا أكرر. الوجه التاسع من الوجوه التي هم للسيد الخميني، هذا أعطيك إياه تمرين إن شاء الله بالبيت حتى تفكر به إلى غد. حتى ماذا القطع همات ماذا ما يحصل شنو عد العرف همات ماذا على أي حال بمجرد أن يلتفت قطع همات شنو بس تنبه شوي هنا ماكو يقول والله صدق أنا ما أدري شنو الملاكات مو بداية. ومضافا إلى ما قلت لك فيما سبق نفس الذي بينت، قلت الخمرة الوجه مجوابين أنا بينت الخمرة ترى قد تغوي شنو حتى ال لا هذا مو أبين الكيات تقول بطلت هذا وجداني خراب كان فاشل باطل هذا وجداني اشتبهت أنا العفو تسرع. فلما أنبهك الخمر في الحقيقة يؤثر وجوده حتى قد على المتدين السالان، هذا موجود يؤثر بخلاف ماذا سالان أنت تشوف الناس المنحرفين ايش قد عندنا ما يعبد الأصنام لكن الخمر ماذا يزهون. أحسن، فإذا درجة الانحراف هنا بشكل هناك بشكل آخر إيه، بس بالتالي إذا ما تقدر بعد حينئذ تقول ماذا الأولى. لعل الشارع حرم الخمر ليش؟ لأن لها تأثير على من؟ على جميع غالب الناس. لعله أنا أقول شنو من فيه لا بس ما يلو هذا قد نبه بعد اتسال أنا التفتت تقول لي صدق بعد. وهذا بخلاف الأصنام فإنها لا تؤثر إلا في مساحة محدودة وخصوص بس ذاك الزمان، الآن بهالزمان بعد على أي حال. الوجه التاسع قلت هذا واجب بيتي أعطيكم إياه ما ذكره السيد الخميني أيضا قدس سره في مكاسبه المحرمة الجزء الأول صفحة 162 وحاصله إن بيع الصنم ما دام تترتب عليه العبادة فيكون بيعه قبيحا والحكم بصحة البيع قبيح أيضا عقلا والحكم بوجوب الوفاء قبيح عقلا أيضا. انتهى خلص خلص خلص. أكرر من الأول هذا تفكر به إلى غد إن شاء الله. قال إذا كان بيع الصنام تترتب عليه ماذا؟ العبادة. فإذا على هذا الأساس بيع قبيح، انت فاعل للقبيح لأن هذا راح يترتب عليه العبادة، وحكم الشارع بصحة البيع هم قبيح، وحكم الشارع بوجوب الوفاء أيضا قبيح. قبيح في قبيح في قبيح، شلون بعد التتريد تشوفه تام تشوفه غير تام إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.